كان الكلام فيه يمكن أن يستفاد من القول بالإجزاء وعدمه إذا جاء بالأمر الاضطراري. وذكرنا أنه الأصل العملي الذي يمكن الرجوع إليه في هذه المسألة هو البراءة كما اختاره صاحب الكفاية، وإن اختلف الوجه في ذلك، يعني صاحب الكفاية ذهب إلى أنه شك في تكليف الزائد فيكون مجرم للبراءة، المصنف ذهب إلى أنه يدور الأمر بين التعيين والتخيير فيكون مجرى للبراءة أيضا. في مقابل من ذهب إلى الاشتغال كالمحقق العراقي الذي قال يدور الأمر هنا بين التعيين والتخيير، على أساس أن هناك أنه يدور الأمر بين أن يكون مأمورا بالجامع بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، يعني هناك مصلحة قائمة جامع بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، أو أن المصلحة والغرض متقوم بخصوصية الاختيار فقط، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، التعيين الأمر الاختياري فقط، التخيير بين الاضطراري والاختياري وهو عندما تكون مأمورا بالجامع. فإذا دار الأمر في هذا الفرق بين الاختياري وبين التعيين والاختياري في مثل هذا الفرق، فالاشتغال هي القاعدة. لماذا الاشتغال هي القاعدة؟ يقول لنا أنت تشك حتى لو أتيت بالفعل الاضطراري أن هذا الفعل الاضطراري أن هذا الغرض هل يكون هذا أن هل يكون المصلحة الجامعة بين الاضطراري والاختياري وافية بمصلحة الواقع أم لا؟ هل يكون هذا الجامع هو وافيا بذلك أم لا؟ هل يكون هذا المقدار من الجامع هو المطلوب من عندك؟ يعني المصلحة الملزمة التي على أساسها صدر الأمر بالوجوب، هل هذه المصلحة قائمة بالجامع أم قائمة بالخصوصية؟ فيقول حينئذ تشك في وفاء هذا الفعل بتلك المصلحة الملزمة، فإذا كان هذا المقدار من الشك فيجب الاشتغال ويجب القول بالتعيين. المصنف قال بأن هذا الذي ذكره لا ليس بتام، لأن الدوران بين التعيين والتخيير إنما يكون مرجع الاشتغال إذا احتملنا، إذا كان دليل الحجية لأحدهما أقوى حينئذ يكون هذا إما هو مطلوب تخييرا أو مطلوب بعينه فيقول هنا اشتغال، أو يأتي في حالة تزاحم أنه عندما يكون هناك أمران متزاحمان، هذا الأمران المتزاحمان إذا كان أحدهما أشك بأنه إما هو أهم أو محتمل الأهمية، فإما يكون هو مهم أهم من الثاني أو أنه محتمل أن يكون أهما، فحينئذ يكون العمل به متعين. أما في غير هذا الموردين فالقول بالبراءة ويكون الأمر البراءة. خب هذا في مقام الأصل العملي. فإذا الخلاصة التي يصل إليها المصنف بأنه في إجزاء المؤمتين بالأمور بالأمر الاضطراري إنه نقول بالإجزاء إذا قلنا بجواز البدار، وأما إذا لم نقل بجواز البدار فلا قول بالإجزاء. هل هناك أدلة على جواز البدار؟ يقول القول بجواز البدار لا يجتمع مع عدم الإجزاء، لأن جواز البدار معناه أن هذا الفعل الاضطراري الذي جوز لك الشارع المسارعة في الإتيان به، حينئذ هذا الذي أمرك جوز لك الشارع المبادرة إليه والإسراع إليه هذا راح يكون وافيا بالغرض وكافيا، فالقول بعدم الإجزاء لا يتناسب مع جواز البدار. فحينئذ المصنف يقول بأنه لولا القول بجواز البدار لقلنا بوجوب الإعادة. ليش؟ يقول باعتبار أن المولى والحاكم أمر بهذه الطبيعة وأمر بالإتيان بالطبيعة بشرطها، الصلاة مع الطهارة المائية، الصلاة مع القيام. هذه الصلاة لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية. لها أفراد طولية في هذا العام، في العام الثاني، في العام الثالث، في العام الرابع، في العام الخامس، في العام السادس. لا أفراد عرضية تجيبها هنا تجيبها بدل غرفة دي تجيبها أي غرفة كانت. فإذا وجد لك هذا الطبيعة، الشارع أراد منك الطبيعة بشرائطها، يعني الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية. فإذا توفر لك أن تأتي بالصلاة مع الطهارة المائية بعد ساعة، ليش تأتي مع الطهارة الناقصة؟ ليش تأتي بالصلاة الناقصة؟ فالشارع يقول لك أنت مأمور أن تأتي بهذه الطبيعة التامة، تامة الشريعة والإحسان، وهذه لها أفراد طولية ولا أفراد عرضية، وأنت بالخيار أن تأتي بالتام في أي مصداق من هذه المصادر. فأنت إذا الآن ما تستطيع أن تأتي بالطهارة الترابية، خذ روح فرد ثاني، انتقل من هذا البيت إلى بيت ثاني. هنا أكو اضطرار عندك، صار بيت ثاني ما بي اضطرار، روح للبيت الثاني. هنا ماكو ما يروح المكان الثاني بما، أو انتظر بعد ساعة، انتظر بعد ساعة. فحينئذ الأفراد كلها تكون على حد سواء أينما تأتي بهذا الفعل، مع التمكن من الاتيان بالطهارة المائية والاتيان بهذا الفعل بتامة إنسائي وشرعاته. فحينئذ يقول القاعدة هي عدم الإنساء. الشارع أراد منك هذه الطبيعة التامة، وأنت تستطيع أن تأتي بها تامة، فشنو المجوز أن تأتي بها ناقص؟ نعم، إذا دل دليل على جواز البدار، يعني الشارع أجاز لك أن تأتي بها ناقصة، فتكون وافية ومحققة للغرض ومحققة للملاك وافية لتمام الملاك. زين، وين إجى جواز البدار؟ يكون مثل التقية. التقية اللي همها في البحث الفقهي شفنا أن التقية في الأمر لا يشترط في عدم المندوحة، يعني أكو تشجيع من الشارع وحث من الشارع، إذا هنا أكو مجال، إذا في هذا البيت أكو تقية، اطلع من البيت روح إلى مقام ثاني، إلى بيت آخر وبيت ترتفع فيه التقية، يجب عليك الذهاب يقول لك جيب هنا. فحينئذ الشارع في موارد التقية، أو آخر صلاتك بعد ساعة، قال لا، قال هو بيها حث. هذا الحث اللي موجود في رواية التقية على الاتيان بالصلاة معهم بالكذا، هذه كلها دليل على جواز البدار. فلما كان هناك جواز البدار، إذن لا يجوز، إذن حينئذ نقول بالإرساء. أما في غير موارد التقية، في غير موارد التقية لازم نبحث أنه هل يجوز البدار أم لا يجوز البدار، هل يجوز البدار أم لا يجوز البدار. البعض ادعى ماذا؟ ادعى وقال بأنه أدلة التيمم في أحكام التيمم والطهارة الترابية قالوا بجواز البدار. وعلى ذلك السيد صاحب العروة، صاحب العروة في عبارتي الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظن به، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع إلى أن يكون في المسألة نفسها. فإذا معناه شنو؟ معناه في حالة عدم العلم ما أدري يرتفع لهم يرتفع، أو حتى لو مثلا أحتمل الارتفاع وحيد تجوز المبادرة. لا تجوز المبادرة في حالة العلم، يعني في حالة العلم بالارتفاع لا تجوز المبادرة يجب التأخير. وفي حالة عدم العلم شنو؟ قال أيضا الأقوى جواز المبادرة. المصنف يقول هاي جواز المبادرة منين جاي؟ جواز المبادرة مطلقا في حال التيمم وعدم وجدان الماء، هذا منين جاي؟ احنا الآيات الموجودة عندنا أنه فإن لم تجد الماء فتطهر، فإن لم تجد الماء فتيمم، يعني هذا التيمم في الإجازة الشرعية الشرع أجازها لك في حالة عدم وجود الماء، لكن أنه تكون المبادرة منه حينئذ. لماذا يقول لها؟ نجي القاعدة نفسها أنه أنت إما واجد للماء في كل هذا الوقت، وإما لا توجد الماء في كل هذا الوقت، أو أن تكون واجد الماء في بعض هذا الوقت دون هذا البعض. أنت مأمور بالإتيان بالطبيعة التامة مع الطهارة المائية، خب هذا الأمر باقي، فإما هذا الوقت كله وقت الصلاة أنت فاقد للماء، فهذه الآنات كلها على حد سواء، يعني من الساعة 12 إلى الساعة 5 العصر، إذا كنت في هذه الفترة الزمنية كلها فاقد للماء، فإذا كل الأوقات على حد سواء، فتأتي في أي وقت منها. هذا هو يتحقق مع العلم واليقين بعدم ارتفاع العذر، والعذر موجود. إما أن تكون واجد للماء في كل هذه الفترة الزمنية أيضا على حد سواء، تطبق تأتي بالطبيعة في هذا الآن وفي هذا الآن وفي هذا الآن أو في هذا الآن على حد سواء، أو تكون في بعضها واجدا والبعض الآخر فاقدا. يعني في بعض هذه الفترة الزمنية تكون واجد للماء وبعضها تكون فاقد للماء. أنت المطلوب منك شنو؟ الطهارة مع الصلاة مع الطهارة المائية. فإذا كنت في بعض هذا الوقت واجدا، شنو المجوز؟ أن تأتي بالطهارة بالصلاة مع الطهارة الترابية عندما تكون فاقد للماء. شنو المجوز لها؟ لا يكون لها مجوز. فإذا لم يكن لها مجوز حينئذ، يجب الانتظار حتى يرتفع العذر. لأن الشارع أراد منك، يعني أراد منك الطهارة المائية أثناء الوقت ولو في وقت متأخر. فإذا صدق في حقك أنه في أثناء الوقت أنت واجد للماء، لا يصدق أنك فاقد للماء. التيمم عند عدم وجدان الماء، التيمم عند عدم وجدان الماء. فإذا أنت واجد للماء، إذا كنت لم تجد الماء الآن بعد ساعة وجدت الماء، إذا حقك واجد للماء، فهذا مقتضاه عدم الإزهار. ولا توجد في أدلة التيمم ما يجوز المبادرة، ولا يكون في أدلة التبين ما يجوز المبادرة. فلذلك لا يكون الأمر مجزيا، فلا يكون الإتيان بهذا الفعل مجزيا. يقول حينئذ أدلة التيمم نفسها لا تدل على الجواز المبادرة. زين، هل هناك من الأدلة العامة ما يجيز المبادرة ويؤدي إلى المبادرة إلى أداء الفعل؟ مثل أدلة الاضطرار، ما اضطروا إليه، رفع عن أمتي، ما اضطروا إليه، ما أكره عليه. هاي أدلة الاضطرار وأدلة الإكراه، هل تدل على الإزاء والمبادرة بالإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية أم لا؟ يقول خصوصية أدلة الاضطرار وأدلة الإكراه كما ذكرنا أنها رافعة للتكليف، رافعة للإلزام، لكنها هل هي مثبتة لإيجاب الإتيان بهذا الأمر الثاني؟ يعني عندنا الطهارة الصلاة مع الطهارة المائية، وعندنا الصلاة مع الطهارة الترابية. زين، أنت عندما أصبت بحالة الاضطرار أو حالة الإكراه، الآن أنت عاجز عن الصلاة مع الطهارة المائية، سقط عنك. لكن هل يثبت الآن يجب المبادرة للإتيان بالطهارة الترابية؟ يقول هذا إثبات لحكم، يعني هذا الآخر الذي تأتي به وهو الطهارة الترابية يكون مجزئا عن ذلك الأمر الواقعي وهو الصلاة مع الطهارة المائية. هذا يحتاج إلى دليل، هذا الدليل مفقود. وجوب الصلاة مع الطهارة المائية هذا مرتفع، أما يجب الإتيان بالصلاة الآن مع الطهارة الترابية، هذا من قال أنه يجب الإتيان؟ هذا لزوم الإتيان تحتاج إلى دليل. هذا الدليل ما يثبت بنفس دليل الاضطرار. دليل الاضطرار يرفع عنك هذا الوجوب، لكن أن يلزم عليك أن تأتي بالصلاة مع الطهارة الترابية الآن، خلو يقول لك انتظر. نعم، إذا أخرت الآخر الوقت بعد ماكو وقت، حينئذ الصلاة لا تسقط بحالة، حينئذ تأتي ماذا؟ أما لما أنت الآن في هذا الوقت الذي تريد أن تأتي بالصلاة وأنت مضطر أو مكره، حينئذ يقول لك الشرع أن تأتي بالصلاة بالطهارة الترابية هذا يحتاج إلى دليل أن تأتي به الآن. نعم، إذا صار إلى نهاية الوقت، هذا إلى نهاية الوقت بعد راح تفوتك الصلاة، وأكو أن الصلاة لا تسقط بحال، يعني مع عجز عن الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، أكو بديل آخر، هذا البديل في هذا الوقت حتى لا تفوتك الصلاة في الوقت. وبالتالي يقول أدلة الاضطرار وأدلة الإكراه ليست صالحة بإثبات وجوب المبادرة أو جواز المبادرة. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا أنه تأتي بالفعل الآن، المبادرة عن تأتي بالفعل في أول الوقت، هو نفسه مو دليل. أدلة الإكراه، أدلة الاضطرار والإكراه كذلك ليست قادرة على إثبات ذلك الشيء. قاعدة الميسور أن الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا كان هناك شيء تعسر عليك جانبه فهذا المعسور إذا تعسر لا يسقط عنك مثل الميسور، هناك أمر الميسور.
فهذا الميسور جئ به، لأن هذا الميسور لا يسقط مع وجود المعسور. يعني هذا المعسور عندما سقط عنك لعسره هناك المتيسر منه، فالمتيسر منه أيضا يجب أن تأتي به باعتبار قاعدة الميسور، أن الميسور لا يسقطه المعسور. هو يقول أصل هذه القاعدة محل تأمل، أصل هذه القاعدة في ثبوتها وأنها قاعدة تمت عليها الأدلة وأجازتها الأدلة، و يعني الأدلة أثبتت هذه القاعدة، يكون محل تأمل. سند الروايات التي ورد فيها هذا محل تأمل، وتأتي في نهاية أبحاث الأصول العملية. لكن الكلام أنه هل صغرويا هل يمكن تطبيقها على ما نحن فيه أم لا، يعني باعتبار أن هذا شيء متعسر. زين، المتعسر شنو هو؟ الإتيان بالصلاة بالطهارة المائية، هذا هو المتعسر. والمتيسر شنو هو؟ الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية. فإذا تعسر الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية يتيسر لك الإتيان بالطهارة الترابية، حينئذ تكون هذه الواجبة في حقك. يقول المعسور متى يكون الإتيان بالصلاة بالطهارة المائية معسورا؟ إذا كان في طول الوقت معسور، أما إذا كان في أثناء الوقت راح يرتفع العذر فلا يصدق عنه أنه معسور. يقول إنسان كبرويا هذه القاعدة هاي ناقشة في محلها، رواياتها تامة أو مو تامة، لكن صغرويا أجي أطبق هذه القاعدة لا منع فيه. المعسور هو المعسور في تمام الوقت، أما المعسور في بعض الوقت دون البعض لا يقال عنه أنه معسور. أنت ليش تقول معسور؟ يقول أنا أريد أقول أن هذا معسورون، فحينئذ يثبت ماذا؟ يثبت عنه الميسور. الميسور هو الصلاة مع الطهارة الترابية، فالصلاة مع الطهارة الترابية يجب الإهتمام به مع وجود العسر في الإتيان بالطهارة المائية. لكن متى يقال أن الصلاة بالطهارة المائية معسورة؟ يقال إذا كان العسر في تمام الوقت، أما إذا ارتفع العسر في بعض الوقت فلا يصدق عليه أنه معسور. حتى يقال أنه معسور في هذا، عن هذا الأمر، عن هذا الفعل، يجب أن يكون معسورا في تمام الوقت وليس في بعض الوقت. فإذا في بعض الوقت كان معسورا فحينئذ لا يثبت ولا يكون موردا لهذه القاعدة على فرض تماميتها، على فرض تماميتها. هذه رواية القاعدة، هذه القاعدة تقول أن هذا التام معسور، فحينئذ يجب عليك الإتيان بالميسور. الميسور هو الطهارة الترابية، المعسور هو الطهارة المائية. صدق المعسور هنا يجب أن يكون إذا كان العسر في تمام الوقت، أما إذا كان العسر في بعض الوقت فلا يقال عنه أنه معسور.
يحتاج إلى دليل؟
شنو يحتاج دليل؟
إلى آخر الوقت.
لا، يقول هو صدق العسر هو هذا.
ليش هو بس بمجرد العسر يأتي بالامتثال الأمر
المعروف؟ لا، يقول لك مو معسور. المعسور يعني أنت الآن ظهرك يوجعك، لا تقدر تصلي عن قيام، بس تدري إذا ساعة تنتظر ظهرك يصير زين، فهو معسور. إحنا كلام في جواز الوضع، أن هسه أسوي يقول شنو الدليل عليه؟ أن هذا معسور، يعني إذا أعلم سويت عملية أنا بظهري، أعلم أني ما راح أقدر أقوم أصلي من الآخر وقوة أصلي الآن، لأن هذا معسور في تمام الوقت. يقول صدق المعسور أن تكون عاجزاً عن الوظيفة التامة الاختيارية في كل الوقت، أما إذا كنت عاجزا في بعض الوقت دون بعض الوقت فلا يقال عنه أنه معسور. وإذا لم يصدق عنه العسر أنه معسور، حين لا تطبق قاعدة الميسور. قاعدة الميسور أن تأتي بالمتمكن منه هو الطهارة الترابية، لأن ذلك معسور، فكونك معسور عن الطهارة المائية لا يسقط الطهارة الترابية، بل يجوز لك الإتيان بالطهارة الترابية. يقول هذا متى يصدق؟ يصدق إذا كان المعسور معسور في تمام الوقت، أما إذا كان معسور في بعض الوقت فلا يصدق عليه في حقه أنه معسور على الإتيان بفرد من الطبيعة كاملا، وإنما أقدر أستطيع أن يأتي بالفرد كامل بعد ساعة، فحين لا يصدق عليه أنه معسور. فالخلاصة بأن الأدلة العامة التي لا تثبت جواز المبادرة، جواز البدار. فإذا لم يكن هناك جواز البدار، فإذا إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت فالقاعدة هي عدم الإجزاء ويجب أن تأتي بالفعل ثانيا. نعم بعد الوقت لا حاجة للقضاء، لا حاجة للقضاء. لماذا؟ لأن القضاء يعني القضاء موضوعه هو فوت، هو فوت. الفوت شنو هو فوت؟ فوت الفريضة. بعض الفريضة أديتها، الفريضة الفعلية في حقي كانت العمل الاضطراري، وهذه الفريضة الفعلية في حقي. فوت ملاك الواقع وحكم الواقع ما أدري، فأشك في وجود تكليف زائد، فيكون المجرد جند البراءة. لذلك يقول بأنه إذا ارتفع العذر في أثناء يجب الإعادة، أما إذا بعد عن بعد الوقت فلا تجب، فلا يجب القضاء. هذا كله وين؟ هذا كله في إجزاء المأتي، الإجزاء الإتيان به بالأمر الاضطراري. أما إذا المسألة الثانية في البين وهي أيضا المسائل المهمة، إجزاء المأمور به بالأمر، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وهو اللي تطرح في حالة تبدل آراء المجتهدين، أو تطرح في حالة تبدل، كانت هناك بينة، كانت هناك شيء على أمر فبنيت على هذا الأمر وأتيت به، الآن تبدل هذا الأمر، قامت الحجة على أمر آخر، فحينئذ الحل الذي أتيت به بالأمر الظاهري الأول يكون مزين أم تجب عليك الإعادة؟ قام المجتهد الذي على باستنادا إلى رواية معينة وأفتى بفتوى معينة، الآن قامت لديه حجة أخرى، وجد هناك رواية أخرى تتقدم على هذه دلالة مثلا، أو تتقدم عليه سندا أو دلالة أو أي شيء آخر، أو صار عنده علم، شاف هناك تواتر في الروايات من طرف الآخر، حينئذ تبطل الحكم الأولي وتبطل الحجية الأولى. فحينئذ هل ما أتى به من الأعمال على طبق الحجة السابقة، على طبق الحجة السابقة يكون مجزيا، أم يجب إعادة هذه الأعمال مرة أخرى؟ هناك آراء متعددة، رأي قال بالإجزاء مطلقا، ورأي قال بعدم الإجزاء مطلقا، ورأي مفصل وقول مفصل. وهذا التفصيل أيضا له درجات وكانت له مستويات، تفصيل بين العلم التعبدي والعلم الوجداني، أنه في العلم الوجداني نقول بعدم الإجزاء، في العلم التعبدي نقول بالإجزاء، يعني اكتشفت الخلاف، الفرق فرقوا بين الأمارات وبين الأصول. إذا بالأصول نقول مثلا بالإجزاء، في الأمارات نقول بعدم الإجزاء، إنه الدليل أنه هذه الأمارات تكون على نحو طريقية أو على نحو السببية، إذا كانت على نحو طريقية فنقول بعدم الإجزاء، إذا كانت على نحو السببية فنقول بالإجزاء، أو أن تفصيل حتى في السببية، أنه على بعض المعاني في السببية نقول بالإجزاء، على بعض المعاني نقول بعدم الإجزاء. فيقول لذلك الآراء متعددة، وقول بالإجزاء مطلقا وقول بعدم الإجزاء مطلقا، لكن الكلام في التفاصيل المذكورة في البين. المصنف يقول قبل أن يعني ندخل في أدلة من قال بالإجزاء أو التفصيلات التي ذكرت في البين والتي أهم شيء راح يتعرض لها في هذه التفصيلات، يقول لازم نحدد محل النزاع، وين محل النزاع، والمحل النزاع هل هي في الأمارات الشرعية الجارية في الشبهات الموضوعية، يعني الشبهات الموضوعية كالبينة، قاعدة اليد، إن أنا أتعامل مع زيد على أنه مالك، يا بليش، لأنه صاحب يد، صاحب يد، صاحب يد على أنه مالك لهذه العين، فأنا أتعامل ويا مالك، وباع هذه العين لزيد، فباع هذا العمل لخالد، فخالد أصبح مالكا لهذه العين. بعد ذلك جاءت بينة وتبين لا أن زيد مو مالك، زين فهل يصح بيعه إلى خالد؟ لا نحكم بطلان بيعه، كل ذا شك أن الواقع لا يتبدل عما عليه، يعني الشبهة الموضوعية والشبهات الموضوعية شبهات خارجية، قامت هناك أدلة على أنه مالك، قامت الأدلة على أن هذا الماء طاهر، قامت البينة على أن هذا الماء طاهر، بعدين اجت قامت بينة أخرى على لا أقوى من البينة الأولى أن هذا الماء نجس، الواقع ما يتبدل، هذا إما طاهر في الواقع أو نجس، فتبدل الحالة وتبدل هذه الأمارة و لا يبدل لا 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 يعني لا يبدل الوضع لا يبدل الواقع عما وقعت عليه. الأمارات التي تجري في تنقيح الموضوعات لا يجب أن يقلب الواقع عما هو عليه. الواقع يظل هو الواقع. غايته أنت معذور يا بني من أنت بعت الماء بعته وبنيت على صحة هذا البيع على اعتبار قاعدة اليد وأن الزيد هو المالك. فإذا بتبين أن الزيد ليس مالك حينئذ البيع يكون باطل. وهكذا في جميع الأمارات القائمة في الشبهات الموضوعية. والشبهات الموضوعية والشبهات الموضوعية حين الموضوعات الخارجية لا يمكن القول بالإجزاء بها، أصلا هي خارجة عن محل الكلام، خارجة عن محل الكلام، لأن هذه لأن الأمارات فيها لا يعني الأمارات لا تغير الواقع عما هو عليه، وتغييرها للواقع يعني القول بالتصويب، والقول بالتصويب في الأحكام الشرعية حتى القائلين به لم يقولوا به في الموضوعات الخارجية، يعني قولوا به بالأحكام أنه إذا وصلت إلى حكم الشرع فإنه تكون مصيبة، لكن هذا لم يقول له في الموضوعات الخارجية لأنه تسالموا على أن الأمور الخارجية الموضوعات الخارجية لا تؤثر الأمارة في حقيقتها. هي في الحقيقة إما ليس إما طاهر، إجت الأمارة قامت على كونه طاهر، إما هو مالك أو ليس مالك. كانت البينة سابقا على أنه مالك أو قاعدة اليد على أنه مالك ثم تبين الآن ليس مالك. هذه الأمارات لا تغير الواقع عما هو عليه، لا تغير هذا الأمر. الأمر الثاني الذي خارج محل النزاع، ما إذا توهم المكلف قيام دليل أو تخيل قيام دليل استظهر معنى، إجا لفظ معين هذا اللفظ استظهر معنى من المعاني وبنى على هذا المعنى، ثم بعدين يقول له هذا المعنى من جبته؟ أصلا هذا المعنى ما موجود. هذا المعنى تعال راجع القوانين، راجع هذا المعنى من فهمت أنت؟ أنت استظهرت من هذه اللفظة معنى معين، ثم بعد ذلك كشف أن هذا المعنى أصلا ما موجود، فأنت صار عندك توهم وتخيل أن ذلك هو المعنى الصحيح وأن ذلك هو المعنى لهذه الكلمة، في حين هذا باطل. فيقول هذا بعد من يكتب الإجزاء وعدمه، هذا مباشرة عدم الإجزاء، لأن هذا التوهم وجود دليل، تخيل وجود دليل، توهم وتخيل وجود دليل، في الواقع لا يوجد دليل. وكذلك أيضا يفسر بما أنه إذا ورد في بعض الرواة أنه ابن سنان وتصورت أنه عبد الله بن سنان الثقة، ثم تبين أنه لا، هو محمد بن سنان الذي لم يبن على توثيقه، فيقول هنا كذلك الاعتقاد الأول راح يكون باطل. ليش؟ لأن توهمك واعتقادك أنه الثقة هذا ليس بصحيح. فهنا أيضا نقول بعد يجي محل البحث، هنا محل البحث هو خارج التوهم والتخيل. أنت توهمت وتخيلت وجود دليل، لكن في الواقع لا دليل عليه. طبعا هذا بناء على أنه عدم توثيق محمد بن سنان كما هو السيد ذهب إليه. لذلك اختلفوا في أن لذلك موارد الاختلاف أن يكون هناك حجة معتبرة على حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي إن كان انكشف الخلاف على ذلك، إما انكشف بالعلم التعبدي علم الوجداني، صار علم وجداني قطعت بأنه الحكم ليس كذلك، الحكم شيئا آخر، أو قامت أمارة معتبرة وحجة معتبرة أخرى تدل على الحكم الشرعي غير تلك الحكم الأول الحكم الأول. وكذلك رأي المجتهد، تبدل رأي المجتهد عندما يتبدل رأيه نتيجة حجة أخرى وحجة جديدة، فهل نقول بالإجزاء أم لا نقول بالإجزاء في مثل هذا الفروض؟ الكلام إذن في الشروعات الحكمية في موارد في الموارد التي يقوم بها الدليل على حكم شرعي كلي وحجة معتبرة. الآن قامت حجة أخرى معتبرة، هذه الحجة المعتبرة الأخرى قد تكون أمارة، قد تكون أصول، قد تكون علما وجدانيا قطعيا. فهل نقول بالإزاء في هذه الموارد أو لا نقول بالإزاء في هذه الموارد؟ هذه التي يأتي التفصيل بها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.